الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل لما أمر بقتال الكفار عند نكث الأيمان، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فالله تعالى أمر بقتال أئمة الكفر، فلعل بعض النفوس ربما تكره قتال من بقي من المشركين بعد فتح مكة وبعد ظهور الإسلام لأمنهم من ظهورهم عليهم ورجائهم في إيمانهم، وعلم أنهم يعتذرون لأنفسهم في سرائرهم بما ليس بحق ولا مصلحة للإسلام، ثم علم الله تعالى أنه يوجد فيهم من يزين، يعني من المنافقين من يزين للمؤمنين هذا، والله عز وجل يريد بهذه الأحكام تطهير جزيرة العرب من الشرك ومن خرافات الشرك، وتمحيص المؤمنين من دنس المنافقين الذين يحيطون حولهم. فلذلك قال الله تعالى بعد، قال فقاتلوا أئمة الكفر. فالبعض يسأل لماذا نقاتلهم؟ ما السبب؟ هل الإسلام عدواني؟ لماذا نعتدي على الآخرين؟ لماذا فقاتلوا أئمة الكفر؟ فقال الله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فذكر الله تعالى ثلاثة أسباب لقتالهم، ذكر الله تعالى ثلاثة أسباب لقتالهم، كل واحد من هذه الأسباب يستوجب بانفراده أن تقاتلوهم. فكيف إذا اجتمعت هذه الأسباب الثلاثة؟ كل واحد من هذه الأسباب يستوجب بانفراده أن تقاتلوهم، لأنهم نكثوا أيمانهم قاتلوهم، لأنهم هموا بإخراج الرسول قاتلوهم، لأنهم بدؤوكم أول مرة قاتلوهم. لكل واحد أيها الإخوة تستوجب أن نقاتلهم، فما بالكم إذا اجتمعت الثلاثة أسباب. ما هي ثلاثة أسباب؟ أولا نكثوا أيمانهم، والسبب الثاني هموا بإخراج الرسول، والسبب الثالث وهم بدؤوكم أول مرة. فهذه الأسباب حرية بأن يقاتل الذين اقترفوها وجاءوا بها. فالله عز وجل قال ألا تقاتلون، ألا هنا يقال في اللغة يفيد التحضيض، ألا التحضيض معناه الطلب، الحث بشدة، فالمعنى أن الله طلب منا بحث وشدة أن نقاتل أئمة الكفر، وقال ألا تقاتلون، أنا أحضكم، أنا أحثكم، أنا أرغبكم. فألا هنا حرف يفيد التحضيض، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. فأول سبب من أسباب قتالكم إياهم، السبب الأول أنهم نكثوا أيمانهم، وقد مر معنا كلمة أيمانهم، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، أن نكث اليمين إنما هو بنقض العهد، أو نكث اليمين بنقض اليمين الذي أكده عند العهد. وهؤلاء الذين نكثوا أيمانهم معروفون، مبين قد بين الله تعالى حالهم، وهم من قريش الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهروا حلفاءهم من بني بكر على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وجاءوا ليلا ونقضوا العهد معهم وقتلوا من بني خزاعة من قتلوا، هم بيتونا بالهجير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست ترعى أحدا وهم أذل وأقل عددا. فقتلوا بني خزاعة، قال وقتلونا ركعا وسجدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكد. طبعا هذه أبيات عمرو ابن سالم الخزاعي يقولون هي من أفصح الأبيات بالاستنجاد. الاستنجاد لما قال إني ناشد المحمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا، كنت لنا أبا وكنا ولدا، ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله. استنجاد طلب النجدة. ذلك النبي مباشرة لما سمعها قلنا إيش قال؟ لا نصرت إن لم أنصرك يا عمرو بن سالم، وفي رواية نصرت يا عمرو بن سالم، فاستنجد به. فهؤلاء نكثوا أيمانهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ هذا سبب من أسباب أنهم ينقضون العهد معكم، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، كل مرة ينقضون العهد معكم، فنقضوا العهد فقاتلوهم لأنهم نقضوا العهد. قال والسبب الثاني وهموا بإخراج الرسول. هموا بإخراج الرسول، الرسول هنا الألف واللام للعهد، يعني الرسول المعروف محمد صلى الله عليه وسلم. هموا بإخراج الرسول من وطنه أو حبسه بحيث لا يراه أحد ولا يرى أحدا، أو أن يقتل، وهذا الذي ذكره الله تعالى في سورة الأنفال، قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن اقتصر هنا على ذكر همهم بإخراجه دون همهم بحبسه وهمهم بقتله، لأن الذي كان هو الراجح عندهم أن نخرجه. شوف وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك أن يحبسوك أو يقتلوك القتل أو يخرجوك، هذه ثلاث أشياء خططوا لها، لكن الذي كان راجحا عندهم أن يخرجوه. فإذا قال هنا ما قال وهموا بقتل الرسول، وهموا بحبس الرسول، وهموا بإخراج الرسول، لأنه هو الذي حدث أنهم أخرجوا الرسول. وهنا ذكر الله تعالى همهم يعني عزمهم على هذا الفعل. في آيات أخرى ذكر أنهم أخرجوه بالفعل، يعني أخرجوه فعلا. قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، فأثبت في سورة محمد أنهم أخرجوه. قال الله تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، قال الله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ليخرجوك منها. إذن وهموا بإخراج الرسول يعني من بلدهم. وهذا متى كان؟ قويت شوكة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب، أرادوا إخراجه من مكة لما مات عمه أبو طالب، لأن عمه أبا طالب كان ما دام حيا كان يكفهم عنه، كان يردعهم. ماذا قال أبو طالب؟ والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، لن يستطيعوا أن يصلوا إليك حتى أكون ميتا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة فافرح وقر بذاك منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فلذا قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم، أبو طالب الذي كان يدافع عنه مع شركه وكفره ومات على الكفر، قال هو الذي كان يدافع. متى هموا بإخراج الرسول؟ هم ما كانوا قبل ذلك يريدون إخراجه، لأنه يعلم أن هناك من يحميه. فلما مات أبو طالب هموا بإخراج الرسول وعزموا، وفعلا هذا الذي حدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج من مكة إنك لأحب البلاد إلى الله، وإنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، إنك لأحب البلاد إلى الله. وهذا طبعا دائما بذكروه بيستدلوا فيه على حب الأوطان، هذا إخواني يستدل به على حب مكة وليس على حب الأوطان جميعا. لماذا قال؟ قال إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، فأحب البلاد إلينا مكة. لماذا؟ لأنها أحب البلاد إلى الله. المسألة مش مسألة انتماء، المسألة انتماء لعقيدة، لأنها أحب البلاد إلى الله أحب البلاد إلينا، لأنها أحب البلاد إلى الله أحب البلاد إلينا. المسجد النبوي المدينة هي من أحب البلاد إلى الله بعد مكة، فهي من أحب البلاد إلينا. المسجد الأقصى كذلك. ثالثا، ليس لأن اليهود يجلسوا فيها وطردونا وكذا، لا، أولا لأن الله يحبها فنحبها لأجل ذلك. إذن عقيدة، المسألة عقيدة وليست انتماء لوطن أو أرض أو نحو ذلك. فالنبي أخرجوه من بلده، أخرجوه من بلده. طبعا يعني مثل ما نذكر دائما، هذا هو بلاء الأنبياء عليهم السلام، أنهم يهددون بالإخراج، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوهم يعني أبعدوهم من مكانكم. فهذا الأمر هي سنة الأنبياء عليهم السلام، النفي من البلاد، نفوهم من أخرجوهم من البلاد. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وهي أحب إليه، لكن الله عز وجل قدر له ما هو خير، فقال الله تعالى وهموا بإخراج الرسول، هذه جريمة أخرى، يعني قاتلوهم لأنهم هموا بإخراج الرسول. قالوا والجريمة الثالثة، قال وهم بدؤوكم أول مرة، وهم بدؤوكم أول مرة، هم بدؤوكم يعني بالقتال، هم بدؤوكم بالعدوان أول مرة. متى أول مرة؟ وهم بدؤوكم أول مرة. قال بعض العلماء كان ابتداء قتالهم أول مرة في غزوة بدر، هم الذين بدأوا بالقتال، هم بدؤوكم أول مرة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد العير، خاصة العير، لم يخرج للقتال. فلما هرب أبو سفيان عن طريق الساحل بالعير ونجت العير، فاستنفر النفير وجاءه الخبر أن عيرهم قد سلمت، فكان من حقهم في ذلك الوقت قريش أن يرجعوا. النبي خرج لأخذ العير، العير نجت، فكان من حق قريش أن يرجعوا، كما أشار عليهم عمير ابن وهب وعتبة بن ربيعة وحكيم ابن حزام. هؤلاء الثلاثة كانوا على الشرك، حكيم بن حزام، عمير بن وهب، عتبة بن ربيعة، قالوا خلاص نرجع، إنما جئنا لننقذ العير. فالعير نجت فلنرجع، لكن الخبيث أبو جهل قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا، وكانت من مواسم العرب، وتعزف عليها الغواني ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب، فلا تزال تهابنا. إذن جاء أبو جهل ومن معه للقتال، وفي رواية قال حتى نستأصل محمدا وأصحابه. إذن من الذي بدأ بالقتال؟ وهم بدأوكم أول مرة، هم بدأوكم، فقالوا معناه كان ابتداؤهم بالقتال أول مرة، يعني في غزوة بدر، وهم بدأوكم أول مرة. قالوا والثانية، قول الثاني وهم بدأوكم أول مرة، يعني بدأوكم أول مرة بنقض العهد، وهم بدأوكم أول مرة، نقضوا العهد في من كان في حلفكم، يعني خزاعة مع خزاعة، وقتلوا منهم من قتلوا، فابتداء هذا القتل هم بدأوا أول مرة، هم بدأوا القتل أول مرة، وليس المسلمون الذين قتلوا أول مرة. إذن وهم بدأوكم أول مرة، ومن هذا المنطق مدام هم بدأوكم أول مرة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، قاتلوكم في بدر، قاتلوكم في أحد، وجاءوكم في الخندق، وغدروا في صلح الحديبية، ماذا بقي؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فقاتلوا أئمة الكفر. بعد كل هذا طبعا يا إخواني، العالم دائما على مر التاريخ الأقوياء يضربون، يقصفون، يحتلون، يؤذون الناس أيها الإخوة، لأن المنطق في العالم منطق القوة، مش منطق الإقناع. ترى الكلام، المسألة الكلام عالمية لا تنفع، والحجج والأدلة عالميا لا تنفع في منطق القوة. البقاء في العالم أيها الإخوة والغلبة في العالم لمن يملك السلاح ويملك القوة، هكذا منطق العالم. والله إن رائحة الظلم في العالم قد انتشرت انتشارا عجيبا، والمستضعفون في العالم تحت الأقدام، الأقوياء في العالم يبادون. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. تباد شعوب أيها الإخوة ومع ذلك في نظر. طيب واحد يقتل من هؤلاء من الكفرة من المجرمين من المشركين من أهل أوروبا من أهل أمريكا، واحد اثنان عشرة يقيموا الدنيا ولا يقعدوها. طيب وقصف الآمنين بالآلاف أيها الإخوة وقتل الآلاف يوميا، هذه مسألة فيها نظر، هذه مسألة تحت البحث، وهذه مسألة نتداولها في هيئة الأمم، وثم بعد ذلك نعبر عن قلقنا تجاه ما يحدث فقط. فقط نعبر عن قلقنا تجاه ما يحدث، عبرنا عن القلق. إذن منطق الأقوياء أنهم يستضعفون الضعفاء أيها الإخوة. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، هذا منطقهم، ولا يحبونكم، يبيدون أهل الإسلام. وهناك كتاب قديم كتيب يسير لكن حقيقة يجمع حقائق كثيرة، اللي هي دمروا الإسلام أبيدوا أهله، دمروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العالم. هذا كتيب يسير يبين لك كم حجم الإجرام العالمي أيها الإخوة تجاه المسلمين، حجم الإجرام وقتل الآلاف. ربما بعض المسلمين أيها الإخوة ما عنده ثقافة في هذا الباب، لا، المسلمون ترى للعلم الأصل أن تصبح عندهم ثقافة عامة في هذا الباب، أن الكفرة وليس اليهود فقط، مش اليهود فقط، الكفرة اجتمعوا أيها الإخوة لإبادة أمة الإسلام، مش فقط قتل، إبادة، لإبادة أمة الإسلام. الله بتقرأ عن أشياء، يعني الهند كم لما انفصلت باكستان وبعدين بنغلاديش كم جرى فيها من القتل وأعملت الدماء وقتل مئات الآلاف. في روسيا الشيوعية كم قتل من المسلمين مئات الآلاف، إبادة يا إخواني. بيوم واحد في صحراء سيبيريا الثلجية 30,000 من المسلمين يؤخذون ويوضعون في صحراء سيبيريا الثلجية، لا ماء ولا لا طعام ولا شراب ولا دفء، فيموتون من شدة البرد 30,000 في يوم واحد. وهكذا قصص تاريخ أيها الإخوة. إذن هؤلاء هم بدأوكم أول مرة، هؤلاء قاتلوكم، هؤلاء اعتدوا عليكم، هؤلاء أخذوا خيراتكم. إذن هذه كلها مبررات، أصلا هي مبررات عقلية، ولكن الله تعالى أراد منا أن نكون أعزاء أيها الإخوة. الله لا يريد من المسلمين أن يكونوا أذلاء. صحيح ديننا دين الرحمة، ودين وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ودين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولكن هذه الرحمة كيف تتجلى إن لم يكن الإسلام له قوة؟ ذلك قال وهم بدأوكم أول مرة. هذه ثلاث أسباب، كل سبب بمفرده موجب لقتال هؤلاء وللوقوف في وجههم، فكيف إذا اجتمعت ثلاثة أسباب؟ فقال الله تعالى بعدها، قال بعد بيان الحجج: أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ إذن قلنا لكم فقاتلوا أمة الكفر، وإذا لم تقاتلوهم، هذه الأسباب الموجبة لقتالهم، إذا لم تقاتلوهم أنتم تكونوا تخشون هؤلاء. أتخشونهم؟ قال بعضهم هذه الهمزة للإنكار، يعني هل ينكر الله على المؤمنين أن يخشوا هؤلاء؟ أتخشونهم يعني أتخافونهم؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ولذلك أيها الإخوة الخشية المانعة من قتالهم هذه تدل على ضعف الإيمان. ماذا قال الله تعالى؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قال بعض المفسرين فالمؤمن لا يخاف ولا يخشى إلا الله. لماذا؟ لعلمه أنه بيده ملكوت كل شيء، فإن خشي غير الله كان ذلك سببا في نقص إيمانه. قال فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فإن خشيتموهم فأنتم غير مؤمنين إيمانا كاملا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يخاف من المخلوق إلا من كان في قلبه مرض، ولا يخاف من المخلوق إلا من كان في قلبه مرض. الذي في قلبه مرض هذا يخاف من المخلوق. وهذه صيغة الشرط جيء بها فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين، قالوا لإرادة التهييج والدعوة الصارمة امتثال لإرادة الحث، قل إن كنت كذا ففعل كذا، هذا معروف عند العرب، يقولون مثلا إن كنت ابن فلان فافعل لي كذا وكذا. طب ما هو معروف أنه ابن فلان، ما هو إن كنت ابن فلان وأنت تعلم، لكنك تستنهضه وتستحثه. في هناك بعض أولاد الخنساء قال لما أوصتهم أمهم بالجهاد، قال ابنها لست لخنساء ولا للأخزم ولا لعمري ذي السناء الأقدم إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم، ماض على الهول خضم خضرمي. يعني إن لم أرد في الجيش، إن لم أرد في الجيش وأدخل فيه فلست ابنا لأبي وأمي. طب ما هو ابن لأبي وأمه، لكن يقول إن لم أكن كذلك فلست ابنا لأبي وأمي. إن كنت بطلا افعل كذا وكذا، إن كنت مقداما افعل بي كذا، إن كنت قادرا. هذا حث. فيقول الله تعالى فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الله يخاطب المؤمنين هنا، إذا كنتم مؤمنين حقا فلا تخشوا إلا الله. وهنا أيها الإخوة الذي يقال هو فرد من أفراد التوحيد، مش التوحيد لا نعبد إلا الله، لا معبود حق إلا الله، من أفراد التوحيد لا نخاف إلا الله، لا نخشى إلا الله، لا نحب إلا الله، يعني محبة كاملة تامة، محبة عبادة، لا نرجو إلا الله، رجاء عبادة كذا وهكذا. إذن لا نخشى إلا الله. طبعا هذه الخشية في الفرق بينه وبين الخوف، يقول الذين تكلموا في المفردات إنه لا ترادف بين الخوف والخشية، قالوا الخشية خوف يحمله مع التعظيم، يعني خوف مقرون بتعظيم لمن تخشاه، خوف مقرون بتعظيم بخلاف الخوف وحده. تقول خفت الأسد ولا تقول خشيت الأسد، خفت يعني لا تعظمه أنت، لكن خفته. فقال ففررت منكم لما خفتكم، وهذا أمر فطري لما خفتكم، لكن الخشية تكون مقرونة بتعظيم. لذا قال الله إنما يخشى الله من عباد العلماء، لأنهم علموا من هو الله فعظموه، فجاءت الخشية في قلوبهم. فقال الله تعالى أتخشونهم، أتخشوا الكفار؟ قال فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثم جاء الأمر مرة أخرى قاتلوهم، ولكن هنا الأمر فيه التفات مهم، قال قاتلوهم، ما قال تعذبوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.